هذا والشريط الثاني والستون من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الخوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 25 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 24 من صفر 21400 من الهجرة الموافق 28 من مايو 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وأراد بهذه الترجمة أن يفسر معنى الحسد الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآتي: لا حسد إلا في اثنتين. فالحسد هنا بمعنى الغبطة، فالاغتباط في العلم والحكمة أمر محمود. ومعنى الاغتباط أن يتمنى الإنسان ما عند أهل العلم وأهل الحكمة دون أن يتمنى زوال ذلك عنه، فهذا معنى الاغتباط، وهو يجامع الحسد المذموم في بعض تعريفه: تمني ما عند الغير، ولكن يفارقه في البعض الآخر من تعريفه. فالحسد المذموم بقية تعريفه مع زوال النعمة عن المحسود، أن يتمنى الحاسد ما عند المحسود من النعمة مع زوال هذه النعمة عن المحسود، هذا الحسد المذموم. وأما الحسد المحمود أو الاغتباط فهو أيضا تمني ما عند الآخرين من النعمة، ولكن مع بقاء النعمة عنده. فالاغتباط إن كان مشروعا، أي تمني ما عند الغير، فإنما يكون في هذين الأمرين: في العلم والحكمة من جهة، وفي إنفاق المال في وجوه الخير من جهة أخرى. فلا يحسد إلا رجل من رجلين، رجل أعطاه الله العلم والحكمة فهو يقضي بذلك ويعلمه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، هذا هو الذي يستحق أن يحسد، بمعنى أن تتمنى أن تكون مثله لا أن تزول النعمة عنه. فلذلك آثر الإمام البخاري أن يترجم بالمعنى باب الاغتباط في العلم والحكمة، ولم يترجم باب الحسد في العلم والحكمة، لأن الحسد لفظ مشترك، أما الاغتباط فإن معناه موجه إلى المعنى المحمود. باب الاغتباط في العلم والحكمة. يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب الاغتباط في العلم والحكمة هو بالغين المعجمة. قوله في العلم والحكمة فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم. الموعظة كما ترجم في الباب 11، باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم، فقال الحافظ عندها: وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها. وها هنا يقول باب الاغتباط في العلم والحكمة، فيقول فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم، لكن هذا عكس ذاك، لكن هذا عكس ذاك، يعني هناك كان من باب عطف العام على الخاص، وهنا من باب عطف ليش خاص على العام، لأنه إن قال في العلم فالعلم هو العام، والحكمة هي بعض العلم، ليست كل العلم، الحكمة هي بعض العلم، فليس كل من علم يكون حكيما، ليس كل من علم. فهذا يعني نبي الله داود ونبي الله سليمان هما نبيان كريمان، ولا شك أن الأب في الغالب أفضل من الابن، فداود عليه السلام هو الأب وسليمان عليه السلام هو الابن، ومع ذلك قال تعالى: ففهمناها سليمان، ففهم سليمان في قضية من القضايا ما لم يفهمه أبوه داود عليه السلام. وإن كان كل منهما عنده من العلم وأيضا عنده من الحكمة، لكن الحكمة أخف، الحكمة أخف، فهو هنا من باب عطف الخاص على العام، وقد يكونان مترادفين، بمعنى أنه ما من علم نافع إلا ولا بد أن يكون حكمته، فإذا وجه إلى العلم النافع لا يكون العلم النافع إلا حكمة، ومنه تسمية السنة حكمة من أولها إلى آخرها، بل تسمية القرآن كذلك حكمة، أي من أوله إلى آخره. فهنا لفظ الحكمة قد يكون مرادفا بلفظ العلم، وقد يكون أخص منه. لذلك قال الحافظ بعد ذلك: أو هو من العطف التفسيري إن قلنا إنهما مترادفان، أي لا علم إلا بحكمة ولا حكمة إلا بعلم. وهذا طبعا إذا كان العلم هو العلم النافع الذي انتفع به صاحبه، فلا بد أن يكون حكمة في نفس الأمر. إذن باب الارتباط في العلم والحكمة. وأنا أرى أن البخاري رحمه الله ترجم بهذا اللفظ ورجل آتاه الله الحكمة، فهذا اللفظ من الحديث ورجل آتاه الله الحكمة ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: ورجل آتاه الله القرآن، ورجل آتاه الله القرآن، ورجل آتاه الله الحكمة. فكأن البخاري رحمه الله استخدم لفظين يدلان على ما في الحديث. فالعلم هو الكتاب والسنة، والحكمة قد تكون من الكتاب والسنة وقد تكون من غير الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة وإن كان حكمة لكن قد توجد الحكمة أيضا في غير الكتاب والسنة، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشعر إيش قال؟ إن من الشعر إيش؟ لحكمة. إن من الشعر لحكمة، لما سمع بعض الأشعار قال إن من الشعر لحكمة. فطبعا المراد هنا أن البخاري رحمه الله عطف لفظ الحكمة أو لفظ الحكمة على لفظ العلم لكي يشير إلى اختلاف ألفاظ هذا الحديث، وأنه ورد تارة بلفظ الحكمة وتارة بلفظ يدل على العلم هو القرآن، فأراد أن يقول إن كلا الأمرين داخل في هذا الأمر الاغتباط، يحسد الرجل الذي أتاه الله القرآن ويحسد الرجل الذي أتاه الله الحكمة، وليس يعني ليس ذلك دليلا على نوع ثالث، بل إن القرآن والحكمة في الغالب متلازمان. وكذلك ما من حكمة من غير الكتاب أو من غير السنة إلا ويكون لها أصل في الكتاب وفي السنة، ففي النهاية هما مترادفان كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا يعني أمر مهم جدا، وهو كما أشرت في نهاية الدرس الليلة الماضية أن الإنسان في أوقات فراغه من حياته لا يعوض تلك الأيام قبل الزواج، قبل أن تتولى مسؤولية، أيام الصغر، الدراسة، هذه الأيام لا تعوض. فبعد أن يتحمل الإنسان المسؤوليات من زواج ووظائف ونحو ذلك لا يجد ذلك الوقت الذي كان يجده قبل ذلك. لذلك ينصح عمر رضي الله عنه بأن يتفقه الإنسان قبل أن يتحمل المسؤولية، فإذا تحملها كان أهلا لها، فإذا تحملها كان أهلا لها، لأنه يكون قد استعد لها قبل أن يتولاها. أما إذا ساد ثم بدأ في التفقه في الغالب لا يجد وقتا، ثم إن الوقت أحيانا يفرض على الإنسان نفسه فلا يجد وقتا للتفقه في المسألة النازلة، يعني تنزل المسألة وتحتاج إلى حل فوري، طيب ماذا يصنعان؟ ما عنده وقت للبحث ولا عنده وقت للاستشارة، يريد أن يبت، يريد أن يعني يقضي في الأمر النازل. فلذلك الصحيح أن الإنسان يتفقه قبل أن يسود. ولعله يشير إلى معنى آخر سيذكره الحافظ إن شاء الله. ولذلك فإن البخاري رحمه الله استشف أن البعض سيفهمون من كلام عمر رضي الله عنه أنه بمجرد أن يسود ينقطع التفقه، فقال البخاري رحمه الله: وبعد أن تسود، أي أن طلب العلم ليس له نهاية، وإنما قصد عمر رضي الله عنه أنك تهتم بالتفقه في الدين قبل أن تتولى مسؤولية، والزواج مسؤولية، والمناصب والولايات مسؤولية قطعا، والإنسان إذا تولى هذه المسؤوليات من زواج وولاية ومنصب ووظيفة كما قلنا يكون محتاجا لأن يتولى مهام هذه المسؤولية، فلا بد أن يكون قد سبق له التسلح بالعلم النافع قبل أن يتولى هذه المسؤولية، بحيث إذا حضرت المسألة أو نزلت النازلة يكون مستعدا لمواجهتها، عنده حلها العلمي، فيبقى عليه أن يعمل بذلك العلم أو أن يحول هذا الحل العلمي أو النظري إلى واقع. فهنا يقول حافظ ابن حجر قوله: وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، هو بضم المثنى وفتح المهملة. طيب هنا اعتبرها مبالغة، تسود بضم المثنى وفتح المهملة وتشديد الواو، أي تجعل سادة. هذه هكذا ضبطه الحافظ. طبعا نحن عندنا هنا ليست مضبوطة هكذا، بل مضبوطة، ليست مضبوطة، هي مشكولة، مشكولة بفتح التاء. فالصحيح فيها إذن ما قاله الحافظ، تسود، تفقه قبل أن تسود. وطبعا كلمة تسود هي صحيحة اللفظ والمعنى، ولكن تسود أبلغ، لأن فيها أنك لم تسد بحولك ولا بقوتك، وإنما سوت، يعني سينسب الفضل لله عز وجل أولا. نعم. سنقول صوابه تسود كما ضبطه الحافظ، تسود كما ضبطه الحافظ في الفتح أو في شرحه. وبعد أن تسود، قبل أن تسود وبعد أن تسود. وقال عمر تفقه قبل أن تسود، قال أبو عبد الله أي البخاري، وبعد أن تسود لا نهاية لطلب العلم إلى أن يموت الإنسان وهو يتعلم، فلا نهاية للطلب، بل كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله، العلم بحر لا ساحل له. قال وقال عمر، قوله وقال عمر تفقه قبل أن تسودوا، هو بضم المثنى. الآن عرفنا الضبط من ضبط الحافظ، ولا نعرف فائدة الضبط، أن الضبط يكون بالكلام، أما التشكيل فيكون فقط بالحركات، يكتب فتحة ضمة كذا. أيهما أتقن وأضبط؟ لا شك أنه إيش؟ الضبط قطعا يكون بالكلام. فقال هو بضم المثنى، إذ المثنى هنا التاء، هو بضم المثنى تو وفتح المهملة السين تاء تساء وتشديد الواو تسوى، تسود أي تجعل سادة. زاد الكشميهني في روايته قال أبو عبد الله أي البخاري وبعد أن تسود إلى قوله سنهم، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. إذن هذا المثل الدارج مثل غير صحيح، بعدما شاب ودوه الكتاب هذا غير صحيح. إنسان يتعلم حتى ولو كان قد بلغ من الكبر عتية، وإن كان العلم لا يلزم أن يكون بالكتابة، لا يلزم، فمعظم الصحابة لم يكن قارئا ولا كاتبا، بل غالب المسلمين كانوا أميين، بل محمد صلوات الله وسلامه عليه كان أميا، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهنا لا يلزم من العلم قراءة وكتابة، لا يلزم، العلم قد يكون بالحفظ وبالتلقين، كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وتلقينا، وكما تعلم الصحابة منه حفظا وتلقينا، فالحفظ والتلقين نوع من أنواع العلم. قال أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال قال عمر فذكره، وإسناده صحيح. وما أجمل هذا الأثر، تفقه قبل أن تسود، ما أجمل معناه، إنه ينصح من حوله بأن يهتموا بالفقه، وكأن عمر رضي الله عنه ذلك الملهم كأنه يكلمنا في عصرنا، يكلم هؤلاء الذين يتشدقون بالدولة الإسلامية ويتشدقون بالحكم الإسلامي، وهم ليسوا على استعداد لأن يقبلوا الحكم الإسلامي. وأحكي لكم قصة تبين لي لكم مرادي، أن نفوسنا لمرضها لا تقبل في الغالب حكم الله عز وجل، وإن قبلته تقبله على مضض، وإن قبلته تقبله على مضض. في مرة من المرات جاءني أحد إخواني، كان في شهر رمضان تقريبا قبل عامين، المهم جاء يريد أن يعتكف، فإخواننا هنا قالوا له الاعتكاف خاص برواد المسجد الذين يرتادون المسجد في الصلوات الخمس، فغضب وما كان منه إلا أن خرج إلى بيتي مباشرة من هنا إلى البيت، ودخل البيت وصعد وطرق الباب باب الشقة، فأنا كنت قد خلعت ثيابي و يعني وصلت إلى الفراش ووضعت ظهري في الفراش، فطرق الباب وفتح له أحد أولادي فقال أريد أبا حاتم، فجاءني ولدي قلت له قل له إن أبي قد وضع ظهره في الفراش وخلع ثيابه، ما عنده استعداد الآن أن يلبس ثيابه مرة ثانية وأن يقوم لك. فقال لي يا أبي ما أستطيع أن أبلغه هذا، ورجل كبير يعني ما يعني يمكن في 60. فشاهد قلت له طيب يا ابني هات ورقة وقلم، فكتبت قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، قلت له أعطي هذه الورقة، أعطاه الورقة فغضب غضبا شديدا ولكن انصرف، وبقي تقريبا فترة طويلة لا يأتي إلى المسجد، وبعد تقريبا شهرين ما أذكر الآن يعني فترة طويلة قابل ولدي مرة ثانية فقال له قل لوالدك جزاك الله كل خير، فأنا علمت أنه مصيب وإن كنت قد تأثرت في ذلك الحين. يعني انظر النفوس عندنا متى تقبل حكم الله؟ بعد شهور، فنحن نطالب بتحكيم الشرع، حكم الله ثقيل على نفوسنا وقلوبنا، ليس لثقله في نفسه وليس لعسره، وإنما لا أقول لضعف نفوسنا بل لمرض نفوسنا، نفوسنا مريضة تحتاج إلى علاج، لا نقول ضعيفة تحتاج إلى تقوية، مريضة تحتاج إلى علاج، فنحن أول من يجد في نفسه حرجا من حكم الله عز وجل. وأيضا قلت لبعض إخواني اليوم تصور لو أنك الآن أمامك امرأة زنت وقيل لك أرجمها مع الراجمين ورأيت الدماء تتفجر من رأسها، هل نفسك المريضة تتحمل مثل هذا الأمر؟ لا نتحمل. فحكم الله عز وجل ثقيل على نفوسنا لا لعسره ولا لثقله في نفسه، ولكن لأننا لسنا مؤهلين لمثل هذا ولم نرب على قبول حكم الله دون أن نجد في أنفسنا حرجا. فلا وربك لا يؤمنون، والله هذه الآية لو كانت على ما يفهم الخوارج من أن كل المذكورات شرط في صحة الإيمان لكنا جميعا كفارا. لماذا؟ لأنه ما من شيء حكم الله فيه أو حكم فيه رسوله حتى وإن عملنا به إلا وتجد في نفوسنا شيئا من الحرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لو فهمت على فهم الخوارج والمكفرين القطبيين في زماننا لكانوا أول الكافرين، لأنهم أول من يجدون في أنفسهم حرجا من حكم الله عز وجل، فلا يقبلون حكم الله سبحانه وتعالى بالتفصيل في الحاكم بغير ما أنزل الله، لا يقبلون، هم أول الذين يكفرون على فهمهم. لكن كما قلت ليس العلاج أن يكفر بعضنا بعض، لو أنك أعملت الآية على فهمهم لكفرت كل المسلمين. نساء الأمة الآن، هل توجد امرأة في من نسميهم نحن الآن بالأخوات تقبل أن يتزوج زوجها عليها امرأة أخرى دون أن تجد في نفسها حرجا؟ خلاص كفر النساء كلهم. حتى وإن قالت خلاص أنا رضيت بحكم الله، لكن نفسها فيها حرج ولا ما فيها حرج؟ مملوءة بالحرج، بقى فيها حرج، فيها حرج. بعضهن تكفر كفرا صريحا، تقول أنا كفرت. فالله المستعان، نحن محتاجون لمثل هذه النصيحة، تفقهوا قبل أن نتكلم عن حكم الله وعن الخلافة الإسلامية وعن الدولة الإسلامية وعن تطبيق الشريعة. أين هذه النفوس التي تفقهت في الدين فعرفت ما هي الشريعة أولا؟ هل هذه النفوس التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمثالها في مكة لمدة 13 عاما، هل نحن وصلنا إلى هذا المستوى من تلك التربية؟ ورحم الله شيخنا الألباني الذي كان يلخص في كلمتين طريق الإصلاح، التصفية والتربية، كلمتان خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان جدا في المعنى وفي التطبيق، ثقيلتان جدا في معناهما وفي تطبيقهما. ليس الأمر سهلا كما نتصور، ليس كما يتصور هؤلاء الحماسيون. كما حدثتكم أن واحدا من هؤلاء الحماسيين قال في خطبة له: أشهد الله أو أحلف بالله غير حانس أنه لو قيل يا خيل الله اركبي فإنكم ستكونون أول الذين يبادرون إلى الجهاد. وفي الخطبة التالية له مباشرة حصل له ما حنف به يمينه، أولا إن كان قد حلف، بل كما أخبرت من الشهود الذين شهدوا وسمعوا أنه في لحظة الانفعال أنطقه الله بالحق، فقال: والله من ترجاله، وأخذ يردد هذا على المنبر، ثم قال: إنكم رددتموني إلى الوراء فنحن ما صنعنا شيئا طوال هذه السنين، أو ما معنى ذلك؟ يعني أن كل ما كنا نظنه بناء هو في الحقيقة في الهوى. أنطقه الله بالحق في لحظة الانفعال. فتفقهوا قبل أن تسودوا. أمامنا فتح بيت المقدس، وأمامنا جهاد الكفار، وأمامنا طيب، هل هذه الأمور يمكن الآن القيام بها؟ الجواب معروف على قول من قال من إخواننا، وقد ذهب إلى هذا المكان أيضا فشهد خطيبا آخر، يقول: كيف يعني تهنأ نفوسكم أو كذا وتأكلون وتشربون والشيشان يحصل؟ تدفع 100 جنيه لا شيء، تدفع 1000 جنيه لا شيء، كيف نبقى هنا والشيشان يحصل فيها؟ فيقول أحد إخواننا وقد ألجأته الجمعة إلى ذلك المكان، قال: قلت في نفسي أين سيذهب هذا الخطيب بعد الجمعة، بعد أن يفرغ من هذه الخطبة الساخنة أين سيذهب؟ سيذهب إلى بيته، وقد يجامع أهله ويغتسل ويتغدى. فما المطلوب إذن منا؟ الذي يسمع الخطبة يقول: المطلوب منا أننا نمشي على الأقدام إلى البحر الأبيض المتوسط ونقتحم في الماء إلى الشيشة. هذا الذي يفهمه السامعون، هذا ولا طيب، هل هذا يحصل؟ ماشي ولا شيء. فصدق شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله لما قال: إن الشرع الآن في حقنا ينقسم إلى قسمين كبيرين، قسم يمكننا أن نقوم به وقسم لا يمكننا أن نقوم به. قال: فغالب المسلمين منشغلون بالقسم الذي لا يمكن القيام به عن القسم الذي يمكنهم القيام. وهذا صحيح، حكمة نطق بها فم شيخنا رحمه الله، فقذف الله على لسان شيخنا رحمه الله بهذه الحكمة العظيمة، أن تكاليف الشرع في حقنا تنقسم إلى قسمين، قسم لا يمكننا أن نقوم به. من منكم يستطيع أن يقطع هذا السارق؟ لا نستطيع. من منكم يستطيع أن يجاهد؟ لا نستطيع. من منكم يستطيع أن يرجم الزاني؟ لا نستطيع. من منكم كثير من أحكام الشريعة لا يمكن تطبيقها، وفي المقابل كثير من الأحكام يمكنك أن تطبقها، ومن أهمها التفقه في دينك. حتى تعمل بدينك لابد أن تتفقه، فبدلا من أن ننشغل بما ينفعنا وبما نستطيع، انشغل معظم المسلمين بالشق الذي لا يمكن لأحد أن يقوم به، لذلك تنتهي هذه الخطب الحماسية بأن يعود كل واحد إلى مكانه، انتهى الأمر. وفي الخطبة التي تليها نفس الموضوع، الثالثة والرابعة، تبقى سنين تحضر في تلك المساجد وعلى نفس المنوال، وفي النهاية ماذا استفدت؟ مر 20 عاما من عمرك وأنت في مكانك، بل كثير من هؤلاء لا يداوم على الخير بل ينقطع، هو الذي ينقطع، فتجده ينهار شيئا فشيئا حتى يترك التدين بالكلية، لأنه مل، يسخن ويبرد، يسخن ويبرد، يسخن ويبرد. معروف الحديد لو سخنته وبردته بهذه الطريقة إيش يحصل له؟ خلاص انتهى الحديد، فقد صلابته، سخن برد، سخن برد، سخن برد، إيش النتيجة؟ خلاص هذا الحديد يحصل له هشاشة، لأن هذا التمدد والانكماش المتوالي لابد أن يعقبه هشاشة، ولابد أن يعقبه تحطم. فمهما كان هذا المعدن قويا، مع تسخين والتبريد، التسخين والتبريد يحصل له تفكك، ذراته تبدأ في التباعد بعضها، خلاص تفقد الصلة بعضها ببعض أو بعضها ببعض. فالشاهد هذا الذي يحصل لهذا الشباب، ولذلك تجد هذه الوجوه الساخنة الباردة لا تدوم. اذهب إلى مسجد من هذه المساجد هذه السنة واذهب إليه بعد سنتين، ستجد وجوها غير الوجوه، لكنها أيضا تسخن وتبرد نفس الصفة، لكن أين ذهبت الوجوه الأولى؟ ذابت في المجتمع، ذابت. وهكذا ذوبان يعقبه تجميع لجموع جديدة، وهكذا وهكذا وهكذا. وطبعا مثل هذا الصنف يصعب جدا أن يعود إلى التدين، لأنه كما قلنا حصلت له هشاشة، ما أصبح يقبل الكلام، ما عنده قدرة على التحمل. ولذلك بمجرد أن حصلت فرقعة صوتية ماذا حصل؟ هاج الجمع وماش، واختلط الرجال بالنساء والنساء بالرجال، من شهدوا هذا قالوا كأننا في يوم القيامة، أتى أولنا على آخرنا وآخرنا على أولنا. والشاهد على كل حال، هذه نصيحة عمر رضي الله عنه، تفقهوا قبل أن تسوروا. واحد من رؤوس الإخوان المسلمين تسبب في ضياع مسجد من المساجد التي كانت يعني كان يرجى لها أن تكون على السنة. المهم بقي يصيح فلسطين، القدس وقدساه وفلسطيناء، انتهى من المحاضرة. قالوا له يا فلان ماذا نصنع الآن؟ نحن نريد أن نتوجه إلى القدس، هيا أمامنا ونحن خلفك. فقال اصبروا اصبروا. فلماذا سخنتنا إذن؟ ما الغرض من هذا؟ اصبروا إيش؟ فهل نصبر على جهل أم نصبر على علم؟ وما دمنا سنصبر، فهذا الوقت الذي سنصبر فيه نتعلم أو نبقى جاهلين أتباعا لكل ناعق؟ هم يخافون من العلم، لأن العلم ينفر عنهم ومنهم، لأن الناس إن تعلموا لن يستمع إليهم أحد. فالإنسان إذا تعلم أصبح لا يرضى إلا بالرتب العالية، وهم ليسوا أهلا لهذه الرتب العالية. الإنسان إذا تعودت أذنه على سماع حدثنا وأخبرنا لا ترضى بذلك بديلا، لا ترضى بتلك الحكايات الساقطة وبتلك الكلمات الساخنة الفارغة، لا ترضى. الأذن إن تعودت على هذا الخير لا تقبل غيره. لذلك هم يعرفون هذا، أن الإنسان الذي ذاق طعم العلم لا يمكن أن يستمع لهذه الترهات مرة ثانية أبدا، لأنه كلما سمع علما ازداد خيرا وشعر بهذا الخير في نفسه وفي أهله وفي زوجه في أولاده وفي بناته وفي أبيه وفي أمه وفي جيرانه وفي أصحابه، يجد الخير ينتشر ويفرض نفسه ويحصل التغيير رغما عن أنف الجميع. وهذا التغيير له جذوره التي لا يمكن لأحد أن يقطعها ولا يمكن لأحد أن يبترها، لأن هذا الخير فرض نفسه. فأما الزبد فيذهب جفاء، ما أكثر الخطب الساخنة التي ذهبت جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقهوا قبل أن تسودوا. يقول الحافظ رحمه الله وإسناده صحيح، وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا ليبين أن ليبين ألا مفهوم له. فالناس بعض الناس يفهمون إيه ما يسمى بمفهوم المخالفة. تفقهوا قبل أن تسودوا، يقول إذن لا تفقه بعد أن نسود. لا، هذا خطأ. تفقهوا قبل أن تسودوا. فقال وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا ليبين ألا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه. وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام، وقد تكون الكبر يعني كبر مكانته، قد تكون، لكن لعله الكبر يعني كبر النفس، قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. كما تذكرون أمير بخارى أرسل إلى البخاري لكي يأتيه في قصره ليسمعه صحيحة، فامتنع البخاري رحمه الله، قال يأتي مع الناس، من أراد العلم أتاه. وكانت بسبب ذلك نفرة بينه وبين الأمير، بسببها ضيق الأمير عليه حتى غادر بخارى. ولكن كما قلنا هذا يؤكد تلك المعلومة أن السيادة أحيانا تمنع صاحبها من أن يجلس مجلس المتعلم. يقول معقول أنا أذهب أجلس بين الناس هكذا أتعلم؟ أنا الأمير، أنا كذا، أنا كذا. لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. ما أحكم هؤلاء الأئمة رحمه الله، خلاص تولى القضاء، صار قاضيا دائما يجلس في منصة القضاء والناس تحت. عندما يعزل من القضاء هل سيعود إلى مجلس العلم متعلما مرة أخرى؟ يصعب على النفوس البشرية. قال ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. هذا كلام خطير، كلام خطير جدا. وما أحوجنا إلى مثل هذه النصائح والحكم التي كان الأئمة يوجهونها إلى تلاميذهم. إذا تصدر الحدث، الحدث يعني صغير السن، إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيدة، معذرة، وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث، فقال معناه: تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وفسره شمر اللغوي بالتزوج، وقد قلت إنه سواء ساد زوجا أو ساد إيش منصبا فالمعنى واحد. وهذا إن شاء الله موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. والدرس القادم متى؟ يوم الثلاثاء إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.